الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لقد تكلمنا في الدرس الماضي على منشأ الضلال الذي وقع فيه الجبرية والقدرية، وعرفنا باختصار أن منشأ الضلال وأنهم لم يفرقوا بين المشيئة والرضا أو المشيئة والمحبة. وهذا الكلام أيضا قد وقع فيه الأشاعرة، فقد ذكره أيضا الباقلاني في كتابه الإنصاف، فإنه قال في الإنصاف أنه لا فرق بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا، وذكرنا هذا الأمر بالتفصيل، وذكرنا أن مذهب السنة والجماعة التفرقة بين المشيئة أو الإرادة الكونية والمحبة والرضا. قبل أن ننتقل لمبحث اليوم والذي هو إن شاء الله سيكون مبحثا سهلا، وهو سيكون بعنوان الحكمة من خلق قوى الشر. الحكمة من خلق قوى الشر، وسيأخذ المؤلف مثالا من هذه الأمثلة، وهو الحكمة من خلق إبليس، وسينقل كلاما جيدا من ابن القيم في مدارج السالكين، عدة حكم سينقلها المؤلف، وإن شاء الله نحن سنكمل الحكم التي ذكرها ابن القيم في المدارج. قبل ذلك ابن القيم يقول، يعني توضع هذه الكلمة في ختام الدرس السابق، ابن القيم يقول في المدارج الثاني صفحة 192، يقول ابن القيم: مسألة التفريق بين المحبة والمشيئة، والذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية، يعني ابن القيم اعتبرها غمة وعماية، مشكلة كبيرة الذين ساووا بين المشيئة والمحبة. الذي ابن القيم يقول والذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية وينجي من هذه الورطة، يعني اعتبرها ورطة، يعني تورط فيها كبار العقلاء. يعني الباقلاني هذا يعني يعتبر من مجددين مذهب الأشاعرة، ومع ذلك أيضا تورط في هذه المسألة فضلا عن غيره من الجبرية والقدرية المعتزلة. وينجي من هذه الورطة إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة. يعني النصوص جاءت بالتفريق بين المشيئة والمحبة كما ذكرنا في الدرس الماضي: إن الله كره لكم ثلاثا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وجاءت نصوص أخرى في المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. نصوص جاءت التفرقة بين المشيئة والمحبة والرضا كثيرة، ذكرنا بالتفصيل في الدرس الماضي. فابن القيم يقول: والذي يكشف هذه الغمة ويبصر أو يبصر من هذه العماية وينجي من هذه الورطة إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه، وهو المشيئة والمحبة، فإنهما ليس واحدا، يعني ليس شيئا واحدا، ولا هما متلازمين. يعني يمكن هذا الكلام بعض الناس يقول هذا كلام سهل واضح، لكن مع هذا الوضوح فإنكم رأيتم في الدرس الماضي والذي قبله وما سيأتي كيف تورط في هذه المسألة وهذا الإشكال أئمة كبار، مع أن قد تكون عند كثير من الناس مسألة واضحة، لكن أئمة كبار لهم كتب ولهم أتباع ولهم مصنفات ويشرهم بالإمامة، للأسف الشديد لم يفهموا هذه المسألة التي قد يفهمها صغار طلاب العلم، وساووا بين المحبة والرضا من جهة، والمشيئة والإرادة الكونية من جهة، من جهة أخرى. فقالوا كل ما شاء الله جل وعلا، كل ما شاء الله سبحانه وتعالى في الكون فقد أحبه ورضيه، ونتج عن ذلك ما نتج من المفاسد والشرور والجبر وأقوال الحلولية التي ذكرناها في الدرس الماضي. ننتقل الآن، هذه يعني تكملة للدرس الماضي الذي قال المؤلف في آخره، آخر كلمة ختمنا بها الدرس، قال وأشرنا إلى شيء يسير من معناها، ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم. يعني لو تكلم المؤلف على هذه المسألة بالتفصيل لكتب سفرا ضخما، كتاب ضخم. ولكن قد فتح لك الباب، فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتقل المؤلف في سؤال آخر، فإن قيل كيف يريد أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. هذا السؤال بالحقيقة نقله أيضا ونقل جوابه من مدارج السالكين لابن القيم، من المدارج المجلد الثاني صفحة 193 إلى 204 طبعة الشيخ محمد حامد الشقي رحمه الله تعالى. معنى السؤال فإن قيل كيف يريد أمرا ولا يرضاه، يريده ولا يرضى ولا يحبه، كان يريده كونا، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. كيف يريد أمرا يعني كيف يريده كونا أن يقع وهو لا يحبه، كيف يشاء. طبعا بداية السؤال بكيف، قلنا لكم في السابق أنك تبتعد عن السؤال بهذين الحرفين بما وكيف في الصفات وفي القدر، إلا إذا سيقت إليك الحكمة وجاءت الحكمة مصرح بها أو من الممكن أن تلتمس، فلا بأس أن الإنسان يلتمسها ويبينها. لكن إذا كانت الحكمة مغيبة فليس لك أن تسأل بكيف ولما. المؤلف هنا لكي يجيب على أسئلة في أذهان بعض الناس أثيرت من قبل ولا زالت تثار، تطوع ابن القيم رحمه الله تعالى في عادته بالإحسان إلى القارئ بأن يفترض السؤال ويأتي بالأجوبة، يفترض السؤال ويأتي بالأجوبة. فهنا افترض عدة أسئلة، كان هذا من أكبرها هذا السؤال الذي معنا. وهذه كما قلت ليست قاعدة مفترضة، فإذا كنت تجلس عند العوام أو تكلم العوام مثلا في فضائية من الفضائيات أو في قناة من القنوات، ينبغي ألا تشوش عليهم بالأسئلة المحيرة، ينبغي ألا تشوش عليهم بالأسئلة المحيرة والتي لا تفهمها عقولهم. كما أثر عن عليه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فهذه الفضائيات والقنوات تسمعها يعني العامي والكبير والصغير والجاهل والعالم وطالب العلم، فقد تدخل على الناس في بيوتهم شبهات هم في غنى عنها. لكن إذا سئلت عن سؤال من طالب علم أو من مجموعة تبينه وتوضح لهم، أو إذا كنت تشرح مسائل معتقد مثل ما نشرح الآن لطلاب علم يتأهلون لطالب العلم وللدعوة إلى الله جل وعلا وصعود المنابر وغير ذلك، فتبين لهم أنهم ربما يأتين في يوم من الأيام من يسألهم هذه الأسئلة، فهذا من باب التدريب. فقد كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في جلساته يحب أن يدرب الطلاب ويسأل أسئلة قد تكون فيها إجابات مشكلة لا يعرفها الطلاب، ولكن الشيخ يقول لا بأس أجب ولا بأس أن تخطئ ونصح لك الخطأ، لأن هذا المكان مكان تعليم ليس مكان فتوى وليس مكان نشر علم على الناس أجمع، لا مكان تعليم وتدريب، فلا بأس أن الطالب يطرح عليه السؤال وينتظر منه الإجابة، فقد يجيب بإجابة صحيحة أو إجابة خاطئة، فلا بأس أن يخطئ لكي يصحح له، لأن إذا لم يخطئ في الدرس فسيخطئ عندما يقف على المنبر أو عندما يتصدر للناس. فهذه كانت طريقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي طريقة تعليمية تربوية، فكان يقول لا بأس أجب وإن كان السؤال يعني أكبر من حجم الطالب أو بعيدا عن تصوره، من باب تصحيح المعلومة للطالب وتصحيح الطريقة. وكان هذا يصنعها في كثير من دروسه رحمه الله تعالى. فأنبه على أن قضية إشغال العوام بالأسئلة المحيرة عبر الفضائيات والقنوات فيها إشكال وفيها فتنة العوام، وفيها فتنة العوام، وليس كل ما يعلم يقال، وليس كل سؤال يطرح على الناس، بل يطرح على الناس ما يفيدهم وما يقرب المعلومة لهم وما ليس فيه حيرة لهم أو يتسبب في تكذيب من الشريعة. أما في دروس العلم فالأمر كما قلنا دائر بين السؤال والجواب والتعليم والتدريب. فهنا ابن القيم يطرح هذا السؤال: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ يعني كيف يريده كونا، كيف يريده كونا، كيف يشاء كونا، كما شاء الكفر، كما شاء أن يقع الكفر بالكون، وكما شاء وأراد كونا أن تقع المعصية، وكما أراد كونا وشاء كونا وقوع الفواحش والعصيان والفسق والنفاق وغير ذلك، هذه موجودة واقعة كونا وهي واقعة بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، وهو جل وعلا لا يحبها ولا يرضاها، كما قال: والله لا يحب الفساد، وكما قال: ولا يرضى لعباده الكفر. فلماذا أوجدها ولماذا شاءها ولماذا أرادها؟ الدرس الماضي قلنا بأن الجواب يتلخص في كلمتين ابتداء: أن المراد مراد لذاته ومراد لغيره، المراد مراد لذاته ومراد لغيره، مراد لذاته كالطاعات كالإيمان كالعمل الصالح، الله جل وعلا يحبه ويريده، ومراد لغيره، مراد لغيره فتن وآلام وأحزان ومصائب ومحن، لكنها توصل إلى خير، توصل إلى محبوب آخر، توصل إلى حسنات أو طاعات أو غير ذلك. وما ضربوا مثلا بالدواء الكريه، الإنسان يأخذ الدواء ويتألم من مرارته، وقد يأخذ الإبرة التي تؤذيه وتوقف أحد أضلاعه ساعات، لكنها توصل إلى شيء محبوب وهو الأمل في الشفاء. هذا مثال واضح، وأيضا سيأتينا مثال قطع العضو المتآكل، الإنسان الذي تأتيه ما يعرف الآن بالغرغرينة في أي جزء من أعضائه، أصبع أو رجل أو قدم أو يد، فإنه الأطباء يوجبون قطع هذا العضو لئلا تحصل السرايا، يسري المرض إلى باقي الجسم. فيقول هذا صاحب العضو المتآكل: تفضلوا اقطعوا اليد أو الرجل أو الأصبع، وهو حزين ويتألم، لا أحد يحب أن تقطع أصبعه أو تقطع يده، لكنه أراد ذلك لأجل أن قطع هذا الأصبع سيريح باقي الجسد، سيؤدي إلى محبوب آخر مراد، وهو صحة الجسم لو لم يوافق على ذلك لهلك الجسم. إذن هو الآن أراد شيئا لا يحبه ولا يرضاه من أجل حصول محبوب آخر ومراد آخر. هذان مثالان فيهما نوع من الوضوح. وتأتي الآن أمثلة من كلام الشارح الذي ينقل عن ابن القيم توضح أكثر من ذلك. نقرأ السؤال الذي يقول فيه فإن قيل. نعم فإن قيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان باختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يختفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه.
نعم. قبل أن استرسل يقول رحمه الله تعالى جوابا على هذا السؤال: اعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، يعني كالإيمان والعمل الصالح. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته. يعني واحد بيشرب دواء مر، هو ليس فيه مصلحة بالنظر لذات الدواء، لكن فيه مصلحة بالنظر إلى ما يوصل إليه تعاطي هذا الدواء من تخفيف الألم أو إذهابه بإذن الله أو إبرائه بإذن الله، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، من حيث نفسه وذاته، لكن مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. حيث مبنية، وبعض العرب يقول حيث حيث لغة شاذة أو قليلة ذكرها ابن هشام في قتل ندى. من حيث، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، ومراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران البغض والإرادة. البغض والإرادة، هو أراده وشاءه وفي نفس الوقت يبغضه. لماذا؟ لما يوصل إليه من المحبوب والمراد من الخير ولا يتنافيان باختلاف متعلقهما. فمتعلق البغض غير متعلق الإرادة. هو يبغضه لأنه كريه أو لأن فيه ألم، الإبرة مثلا فيه ألم، أو القطع بآلات الجراحة فيه ألم، فتعلق به هنا البغض من هذه الناحية. وأراده من حيث أنه يفضي إلى شيء محبوب وهو سلامة الجسد. وهذا كالدواء الكريه، واضح هذا، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطع بقاء جسدي، وقطع المسافة الشاقة. واحد شايف قدامه مسافة طويلة، يعني واحد يأتي من الرياض إلى مكة 900 كيلو، يعني أنت الآن تذهب إلى القاهرة 300 كيلو تقريبا، وتحس أن أنت يعني أخذت مسافة كبيرة وتتعب. من الرياض إلى مكة حوالي 900 كيلو تقريبا، يعني تطلع الساعة 10 صباحا أو 8 صباحا تصل هناك 8 مساء، 12 ساعة، مسافة طويلة جدا. لكن أنت كلما تمشي كيلو واحد يحدوك الشوق إلى بيت الله الحرام، كلما اقتربت وقطعت 10 كيلوات أو 100 كيلو تحس أنك اقتربت من بيت الله جل وعلا العتيق الذي تشتاق إلى رؤيته والطواف به والصلاة عنده أداء العمرة أو الحج. إذا أنت قطعت هذه المسافة الطويلة الشاقة من أجل محبوب وتحملت هذا الألم والمشقة من أجل المحبوب أكبر. يقول بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب. يعني أحيانا لا يكون عندك يقين، لكن أنت يغلب على ظنك أنك ستصل إلى هذا المكان وتيسر لك الأمور، وقد تصل إلى قريب منه وترجع، لكن عندك أمل وعندك ظن يغلب عليك، مثل ما تأخذ الدواء. ليس كل من يأخذ الدواء يحصل له الشفاء، بل هناك من يأخذ الدواء ويحصل له الشفاء بإذن الله، وهناك من يأخذ الدواء ولا يحصل له الشفاء، كما قلنا في الدرس الماضي في كتاب التوحيد، لعدم قبول المحل مثلا أو لتخلف سبب من الأسباب. وإن خفيت عنه عاقبته فكيف لمن لا يخفى عليه خافية، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه لذاته أو في ذاته، هذا كابن قيم، ولا ينافي ذلك إرادته لغيره، هذا كابن قيم. المؤلف هنا استبدل كلمة لغيره لأجل غيره، فهو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته كبغضه جل وعلا، كبغضه جل وعلا للكفر والفسوق والعصيان، ولا ينافي ذلك إرادته أن يوجد في الكون، أراد أن يوجد كونا، شاء أن يوجد كونا لغيره لمصلحة أخرى كما سيأتي الآن، وكونه سببا إلى ما هو أحب منه. ابن القيم هكذا يقول، ما هو أحب، المؤلف هنا يقول إلى أمر هو أحب إليه من فوته. من ذلك يبدأ الآن يعطي مثال من خلق أنه خلق إبليس، نعم، من ذلك
أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنها تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات والمتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأذكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال لتصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته.
نعم، إذن هذا المثال من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات. إبليس غرضه ودأبه في إفساد أديان الناس وأعمالهم الصالحة واعتقاداتهم وإراداتهم، وهو سبب لشقاء كثير من العباد، سبب لشقاوة العبيد، عبارة ابن القيم لشقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة، يعني وجود إبليس وسيلة إلى وجود أشياء كثيرة يحب الله جل وعلا، وجود محاب كثيرة، وجود إبليس وسيلة إلى وجود محاب كثيرة، من هذه المحاب أنها تظهر للعباد قدرة الرب تعالى في خلق المتضادات والمتقابلات. كيف ذلك؟ يعني وجود إبليس، وجود جبريل عليه السلام يظهر العبد ويظهر للناس عظم قدرة الله جل وعلا أن خلق هذين المتضادين المتقابلين، جبريل عليه السلام ذات شريفة ينزل بالوحي على أنبياء ورسل، وإبليس شرير يبعث الشر ويوسوس بالشر ويحب الشر في الأعمال والإرادات والاعتقادات. فالله جل وعلا من عظم من عظيم قدرته أن خلق هذين الشيئين المتقابلين، وأيضا من ذلك خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح. طبعا كل واحد يحب الخير ويحب الحسن ويحب الدواء، وأيضا لا يحب العكس، لا يحب القبيح ولا يحب الموت إلا يعني في أي فتن أو في ظروف معينة معروفة، ولا يحب الداء، ومع ذلك فإن الله جل وعلا خلق الداء والدواء والليل والنهار والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. لماذا؟ يظهر للعبد قدرة الله جل وعلا على خلق المتقابلات والمتضادات، هذا يدل على عظيم قدرته جل وعلا وكمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلقها وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض، سلط بعضها على بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل حكمته وكمال تصرفه، في أنه جل وعلا يدفع هذا بهذا ويسلط هذا على هذا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ظالم إنسان ظالم وغاشم، ليس هناك أحد قادر على رده، فيأتي إنسان آخر ظالم مثله أو أظلم منه فيسلطه الله جل وعلا على ذاك الظالم فينتقم منه ويرد كيده عمن تحت يده. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يظهر بهذا كمال قدرة الله جل وعلا وعزته وتصرفه في كونه سبحانه وتعالى وتدبير مملكته. هذا أو هذه الفائدة الأولى في خلق إبليس، خلق الأشياء المتقابلة المتضادة ليعلم قدرة الله جل وعلا وكمال سلطانه وكمال عزته وقدرته جل وعلا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، نعم،
ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء.
إذن هذه الفائدة الثانية، ظهور آثار أسماء الله جل وعلا، ظهور آثار أسماء الله جل وعلا، سواء الأسماء القهرية أو الأسماء المتضمنة لحلمه وعفوه سبحانه وتعالى. وذكر أمثلة، بعض هذه الأمثلة واضحة. القهار يقهر من؟ إذا لم يكن هناك عدو له، عدو من أعدائه من أتباع إبليس من الكفار والفساق والمنافقين الذين يقهرهم وينتقم منهم وينتقم لأوليائه. إذا لم يكن هناك كفار وهناك عصاة وهناك منافقون ممن أو من يقهر فوجود هؤلاء الكفار، وجود هؤلاء المنافقين والعصاة وغير ذلك، تظهر فيهم آثار أسماء الله جل وعلا القهرية كالقحار ذكر الشيخ، والمنتقم. وهل المنتقم من أسماء الله جل وعلا؟ الجواب لا. نفس ابن القيم يقول في النونية: وحديث إفرادي، وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف، حديث إفراد اسم منتقم فموقوف، كما قد قال ذو العرفان: ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين. لم يأتي في القرآن إلا مقيد بالمجرمين، إن من المجرمين منتقمون. ثم قال: وجاء بذو نوعان، إن الله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام. إذن جاء بالمجرمين مقيد بالمجرمين، وجاء ذو انتقام، وجاء بذو. طبعا كلمة بذو ما هيش بذي، لأن هو يحكي لفظ، ولو كان مقصود الجر لقال بذي، بذي انتقام. وجاء بذو نوعان، يعني هما نوعان، يعني اثنان. كلمة منتقم أو وصف منتقم في القرآن أو في النص جاء على هذين النوعين: مقيد بالمجرمين، إن من المجرمين منتقمون. لذلك ابن تيمية يقول في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 96 في اسم المنتقم: ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم عندما يقول وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف، يقصد الموجود في حديث الوليد بن مسلم في الترمذي، أنه الصحيح أنه مدرج من كلام الوليد أو من كلام بعض شيوخه. قال ابن القيم في بدائع الفوائد الأول صفحة 162: إنما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. ابن القيم يقول في بدائع الفوائد: إنما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار أو الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. من باب الإخبار، يعني واحد يقول لك مثلا من الملاحدة ينكر فيها الرب، تقول له الرب سبحانه وتعالى موجود. ليس الموجود هنا معناه اسم مفعول أوجده غيره، لا، معناه الثابت، إثبات وجوده، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتطلق هذه من باب الإخبار وليس من باب الأسماء الحسنى. وابن تيمية يقول أيضا في السادس من الفتاوى 142: وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه، مثل شيء وذات وموجود، كما قلت، حسب إذا كان فيه حوار أو إذا كان فيه مناظرة. أو قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. والبخاري بوّر في صحيحه باب: لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية: وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه، مثل اسم شيء وذات وموجود. فهذا من باب الإخبار يصح، وليست هذه الأسماء الحسنى. هذا تعليق على اسم المنتقم. فابن القيم يعني يذكره هنا من باب الأوصاف. كذلك اسم العدل، يعني لم يصح فيه حديث، والدار لا يطلق إلا مقترن بالنافع، أيضا لم يصح فيه حديث، وإنما من باب الإخبار. وشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض الرافع أيضا يطلق عليه، يطلقان معا، والمعز المذل يطلقان معا. فإن هذه الأسماء والأفعال، يعني هذا يبين أنه أراد ما صح من الأسماء والأفعال والأوصاف الموجودة في هذه التي ذكرها من باب الإخبار، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال فلا بد من وجود متعلقها، كما قلنا في أول الكلام لا بد من وجود من يقهره، من ينتقم منه، من يعاقبه، من يبطش به من أعدائه. يقول: ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة أو الملك، كما يقول ابن القيم: ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. لو كان الناس كلهم على طبيعة الملائكة لم تظهر أثر هذه الأسماء وهذه الأفعال وهذه الصفات. نعم.
ومنها ظهور آثار أسماء المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم.
نعم. ومنها من هذه الفوائد خلق الشر وخلق قوى الشر في الكون، من هذه الفوائد ظهور آثار أسماء الله جل وعلا التي المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته، حلمه عمن يعصيه ويشتمه كيف ينسب الولد إليه كما جاء في الحديث، عمن يسبه جل وعلا أو يشتمه، وعمن يعصيه وعمن يكفر، فإنه جل وعلا حليم لا يعاجب العقوبة. الصحابة الذين كانوا في مكة إبان البعثة الذين كانوا كفارا يعبدون الأصنام وغير ذلك، هداهم الله جل وعلا ومن عليهم ودخلوا في الإسلام ودانوا بالتوحيد وصاروا دعاة التوحيد، فالله جل وعلا لا يعاجل بالمعصية، وسبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. ظهور آثار أسماء المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره، يستر من ويغفر لمن ويعفو عن من إن لم يكن العبد يذنب، وكيف يذنب العبد إن لم توجد قوى الشر الذي تأخذه إلى الذنب وتجره إلى الشهوة والمعصية. ثم ذكر الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ليس هذا دعوة لارتكاب المعصية، ليس هذا دعوة وفتح الباب ليعصي الناس ويرتكبون المعصية، لكن هذا تنبيه على ما جبل عليه ابن آدم من الضعف والخور واستيلاء الشهوات عليه والظلم، شهوات النفس وشهوات الدنيا وغير ذلك من الشهوات، تتقاذف هذه الأغراض والشهوات والأعراض فيقع في هذه ويقوم ويستغفر ويعزم، ثم يقع مرة أخرى ويقوم ويستغفر ويعزم، وقد يقع كحديث الذي قتل 100 نفس. فالله جل وعلا يغفر له ويقبل توبته ويستره، ثم يذنب يقول: يا رب اغفر لي انك انت الغفور الرحيم، وتوب علينا انك التواب الرحيم، فيتوب عليه ويغفر له، فتظهر اثار اسماء الله جل وعلا على هذا العبد المذنب. فلو لم يكن اذنب ولو لم يكن اقترف الذنب وتاب واستغفر ما ظهرت آثار أسماء الله جل وعلا المتضمنة لحلمه وعفوه وغفره ومغفرته وستره سبحانه وتعالى. فهذه من الحكم العظيمة في وجود قوى الشر أو خلق قوى الشر، ومنها إبليس. نعم. ومنها
ومنها ظهور آثار أثناء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولا فاتت مصالح عديدة، ولو وصلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر.
هذه الفعلة الرابعة ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة أو الخبرة كما في لسان العرب، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ويعلم ما بطن منها وما خفي سبحانه وتعالى، هذه الخبرة، وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، يعني واحد مثلا أحسن وعمل صالحا لا يعذبه ولا يجازيه بالسيئة، بل يجازيه بالحسنة، كما قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن حكمته جل وعلا أنه يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع. فرعون لما تجبر وتكبر وفعل ما فعل وقال أنا ربكم الأعلى إلى غير ذلك، كان يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، كان إمام قومه إلى النار. قارون لما تجبر وتكبر الله جل وعلا لم يكرمه ولم يثيبه بالحسنات ولم يرفع منزلته، بل خسف به الأرض، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع، ولا الثواب موضع العقاب، لكنه سبحانه وتعالى يعطي الحكمة ويمنع الحكمة، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته. هذا كلام ابن القيم، بقية كلام ابن القيم: وأعلم لمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم لمن لا يصلح لذلك. وهذه تكلمنا فيها مرة ونقلنا لكم كلام ابن القيم في زاد أول زاد المعاد: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بالأماكن التي يصطفيها والأزمنة التي يصطفيها والأشخاص الذين يصطفيهم إلى غير ذلك، في أول زاد المعاد. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت هذه الآثار ولم تظهر لخلقه حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر في تلك الأسباب، كالشمس والمطر والرياح. الشمس الآن تؤذي ناس كثير، بعدما يبدأ الصيف ويدخل ويشتد تؤذي أناسا كثيرين جدا، أعمالهم في يعني تحت الشمس، ليس عندهم ظل، ليس عندهم أسقف يعني سقف ونحو ذلك، لكن تعال ابحث عن الخير الذي يحصل من وجود هذا الحر أو الشمس الشديدة، مثلا طيب الثمار مثلا، ومن ذلك طيب النخيل. الذي يعرف ثمار النخيل والرطب الذي يحتاج إلى حرارة شديدة جدا 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 يسمونها الطباخة، التي تطبخ الرطب، البلح الذي تراه أنت على النخل تراه هنا يكون أحمر أحيانا أصفر، يحتاج لكي يكون رطبا إلى حرارة شديدة جدا. ثم هناك درجة أخرى من الترطيب لعلكم الآن بدأتم ترونها في رمضان التي تأتي من سيوة نحو ذلك. هناك درجات أعلى من هذه، هذه تحتاج إلى حرارة مرتفعة جدا لكي تصل إلى هذه المرحلة. يعني الثمرة وهي فوق على النخلة تطبخ هذا الطبخ حتى يعني تستوي إلى هذه الدرجة، وغير ذلك مما لا أعلمه أنا في هذا الموضوع، موضوع الفلاحة ونحو ذلك، أو غير ذلك من الأمور الأخرى الخاصة بصهر ما في باطن الأرض مثلا من المعادن وغير ذلك. فلو عطلت حرارة الشمس من أجل ما فيها من المفسدة، مفسدة الحرارة والإذاء، لعطلت مصالح كثيرة جدا للناس، نعلم بعضها ولا نعلم بعض الآخر، وقد يعلم بعضكم ما لا يعلمه في هذا. كذلك المطر، ذكرت لكم في الدرس الماضي يحصل من المطر حصول الخراب على بيوتات وعلى أراضي وعلى ناس بيوتهم مصنوعة من القش أو الأخشاب أو الطوب اللبن ونحو ذلك. وأيضا هناك أماكن للسيل، سيول، مجرى السيل تغرق. لكن تعال انظر للخير الحاصل للناس بوجود الأمطار الذي لا نستطيع أن نعدده في هذه المحاضرة، وأنتم تعلمون هذا أكثر مني، من سقي الأرض وامتلئ الآبار والبهائم، سقي البهائم وما يحصل للفلاح من السرور بهذه الأمطار، لأن توفر عليه جلب الماء إلى الأرض من القنوات وغير ذلك، والريح يقال فيها أيضا ما قيل في ذلك. فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطلت مصالح فيها أضعاف ما يحصل من الشر والضرر، ومنها يقول ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. ده من الآن لهذه، ولكان الحاصل بعضها لا كلها. يعني هناك عبوديات تحصل للعبد المسلم نتيجة لخلق إبليس، من هذه العبوديات واحد عبودية الجهاد. المؤلف الآن اختصر كلام ابن القيم وأنا أذكر من المدارج بلفظه، واحد عبودية الجهاد وهي من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية تجاه من؟ يعني الكفار، فيش كفار، لأن خلاص الكفار إبليس يؤذهم على الكفر، يحثهم على الكفر، يحضهم على الكفر. كذلك المنافقون، كذلك الفساق، كل هؤلاء فعلوا ما فعلوه بوسوسة إبليس. ألم ترى أن الشياطين، ألم ترى أن الله أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى. فأول عبودية تحصل للمؤمن عبودية الجهاد، وهي من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. اثنين، الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه، عبودية الحب أو الولاء والبراء. لو لم يكن هناك من يعادى في الله ويوالى في الله لم تظهر هذه العبودية، عبودية الولاء والبراء، والحب فيه والبغض فيه، والحب فيه والبغض فيه. تبغض من؟ إذا كان الناس كلهم مؤمنين خلاص فيش حد تبغضه، إذا تبطل هذه العبودية. أيضا وبذل النفس له في محاربة عدوه، اللي هي الشهادة، بذل النفس في محاربة العدو. والشهداء كما تعلمون لهم النصيب الأوفى عند الله جل وعلا. وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت هذه العبودية تنتهي إن خلاص مفيش حد تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، مفيش حد بيشرب خمر ولا بيشرب سجاير ولا بيرتكب معصية ولا بيرتكب فاحشة ولا يسمع الأغاني فتتعطل عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر. عبودية الصبر الإنسان بيصبر على أي شيء. الصبر كما تعلمون على ثلاث درجات: صبر على أقدار الله جل وعلا، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، عن المعصية، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الرب على محاب النفس. ثم قال: ومنها عبودية التوبة. هذا كابن القيم أظن هذا ليس عندكم. ومنها عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم، فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لا تعطلت عبودية التوبة والاستغفار. إذن هذه عبودية عظيمة، عبودية التوبة والإنابة والاستغفار، ربنا جل وعلا يحبها. نعم. إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله هو آخر درس الأربعاء القادم، يعني إن شاء الله عندنا السبت مكتب التوحيد درس مستمر، والأربعاء القادم ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتوقف أربعة أسابيع إن شاء الله عندي سفر مدة شهر، ويكون إن شاء الله سبحانه وتعالى اللقاء في بعد شهر، يعني أربعة أسابيع تقريبا 19 جمادى الثاني ويوافق 12 شهر 6. نبي إن شاء الله على هذا الأسبوع القادم، يعني عندنا السبت إن شاء الله موجودين في الدرس، والأربعاء إن شاء الله موجودين، وبعد ذلك إن شاء الله عندنا توقف لمدة شهر بإذن الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى أنواع العبوديات الحاصلة للعبد التي لولا خلق إبليس لما حصلت، منها عبودية التوبة والاستغفار، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم، فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها، أسباب المعصية المعروفة الكثيرة، لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار. ومن هذه العبوديات مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته. وابن القيم يعني يهتم بهذه الجزئية، يقول: هذه العبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس. يعني مرة ثانية، عبودية مخالفة عدوه، الله جل وعلا شرع مخالفة الكافر والكفار، خالف المشركين، خالف المشركين في أشياء كثيرة وفي صفات كثيرة معروفة لديكم. فعبودية مخالفة الكفار ومراغمة الكافر وإغاظة الكافر الله جل وعلا يحبها، وهي يقول ابن القيم من أحب أنواع العبودية إليه، فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه. يحب من وليه أن يغيظ عدوه، وهذا يرد على الذين يقولون بالحوار مع الآخر والمواطنة والمهادنة مع الآخر لغاية ما يترك الإنسان دينه من أجل الآخر. لا، الله جل وعلا يحب من وليه أن يغيظ عدوه. إذا لقيتم المشركين في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، مش تقول تفضل تاخد انت الجنب وتقول تفضل عدي بسيارتك أو بنفسك، لا. ليه؟ لأن هذا محارب لله جل وعلا، عدو من أعدائه. فالله جل وعلا يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه. يقول ابن القيم: وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس، إلا العقلاء. بعد ذلك: ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عبودية من عدوه. عبودية الاستعاذة، لأن الاستعاذة بالله عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. فالاستعاذة عبودية، الله جل وعلا يحبها. فلو لم يوجد الشيطان من أي شيء يستعيذ العبد المؤمن، أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه. العبد يلجأ الله جل وعلا، معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم به جل وعلا أن يعصمني من كيده وأذاه. ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية. انتبه لهذه النقطة، فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. يعني العبد إذا رأى المؤمن إذا رأى حال أهل النفاق والعياذ بالله والعصاة وحال المرتدين يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من أن يحصل له ويقع به ما وقع لهؤلاء، ويحمد ربه جل وعلا أن ثبته، ويسأل الله جل وعلا أن يزيده تثبيتا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، اهدنا الصراط إلى صراط الله جل وعلا. فإذا مشيت في الصراط فأنت تحتاج إلى دعاء آخر وهداية أخرى وتثبيت آخر، أن تظل ثابتا في الصراط المستقيم، أن اهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط حتى تعبر الصراط الذي في الآخرة. فإذا رأى العبد ما يحصل لأعداء الله جل وعلا يشتد خوفه على نفسه، يشتد خوفه على نفسه. ابن القيم هنا يقول كلمة، المعلق الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه يعلق عليها، يقول ورأوا ما يحل بعدوه، يقصد الشيطان، وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية. الشيخ يقول هنا وأين الدليل على أنه كان ملكا؟ ليس هناك دليل على أن إبليس كان من الملائكة، لكنه كان معهم في الأمر الذي أمروا به، إلا إبليس كان من الجن، نص الكتاب كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولم يذكر بأنه كان من الملائكة، لكن كان موجها إليه الأمر الذي وجه الملائكة بالسجود لآدم. فتعليق الشيخ هنا حامد رحمة الله عليه شيخ حامد الفقي يقول وأين الدليل على أنه كان ملكا، وكلامه في محله. يقول فلا يخلدون إلى غرور الأمل، الإنسان إذا عمل صالحا لا يغتر بعمله الصالح، لا يغتر بعمله الصالح، فكم من إنسان اغتر بعمله الصالح فسقط. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الله أكبر، فوصل إلى هذه المرحلة. ثم قال تعالى فمثله كمثل الكلب، سبحان الله، بعد ما أوتي الآيات صار مصيره إلى هذا المصير الشنيع والعياذ بالله. إذا الإنسان لا يغتر بعمله مهما كان عاملا بالخير، هذا من الفوائد. من فوائد أيضا هذه العبودية، أو من تقريبا انتهى كلامه الآن في الفوائد التي حصلها المؤمن من العبوديات التي يحصلها من لون خلق إبليس، ثم رجع مرة أخرى الحكم إلى الحكم من خلق قوى الشر. قال ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته، ثواب مخالفة إبليس، أيضا هذه تصلح تكون مع السابقة، ومعاداته، ينالون ثواب مخالفته. إذا خالفت هواك وسوس لك إبليس بالمعصية، وسوس لك الشيطان بالمعصية فخالفته، فتأخذ ثواب مخالفته. أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة، وأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته، على مخالفة إبليس. من هذه الفوائد أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية، اتخاذ الشيطان عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن المؤمن إذا اتخذ الشيطان عدوا فهذا من أكبر أنواع العبودية، هذا أمر الله جل وعلا، فاتخذوه عدوا. فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد. لماذا؟ هذه كلمة جميلة جدا، اتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد. هذا حط تحتها خط أو فوق على مذهب بعض الكتاب، اتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد. لأن إذا قيل لك أن فلان من الناس عدو لك احذر منه، شخص معك في العمل مثلا أو طالب معك في المدرسة، خلاص ستحضر منه في حركاتك وسكناتك ولحظاتك وحلك وترحالك وكلماتك، عارف أن هذا عدو لك لا تمكنه أبدا منك من أن يأخذ عليك شيء أو يسجل عليك خطيئة. فمن أنفع الأمور للعبد أن يتخذ الشيطان عدوا. تخيل أنه هو خارج ويعرف أن الشيطان له بالمرصاد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، خلاص خارج، خلاص عامل حساب أنه هو خارج وأعداؤه منتشرين حوله يريدون الإيقاع به. مرة امرأة متزينة يقول له، بدل ما يقول له انظر إليها نظر شهوة يقول له شوف هذه المرأة المتبرجة الفاسقة، انظر إلى هذا اللبس الجديد الذي لبسته، الموضة عاملة ازاي، اتأمل في هذه الموضة حتى تطلع المنظر، تكلم على هذه المشكلة الكبيرة لكي توجه الناس. لا مانع أن تكلمها، يذهب إليها وكلمها، لكن لا تغلط لها في الكلام، لكن قال لها الكلام حتى تقبل منك وقصة. فهو سيعرف أن أعداءه له بالمرصاد في الشارع في العمل في إذا كان هناك جيران سوء. إذا انتهى الإنسان هذا الأمر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سيحصل حصانة كبيرة جدا ويتترس. والعكس بالعكس، إذا الإنسان نفي عدوة الشيطان من السهل جدا أن يصيده بالشراك والشباك التي ينصبها. إذا جرب هذه، حط هذه في ذهنك، يوم من مثلا ابدأ من الغد مثلا قل، أو من اليوم قل اليوم سأتخذ الشيطان عدوا، سأنتبه له في السيارة التي سأركبها والأتوبيس أو الميكروباص أو الطريق أو العمل أو المصلحة التي سأذهب إليها. تخيل أنه يريد إيقاعك في كل هذه الأماكن وأنت تحذر منه، فيحصل لك خير كثير جدا من هذا. ومنها من هذه الفوائد أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامل فيها كمون النار في الجنان، كل إنسان فيه خير وشر. فوجود قوى الشر تستخرج من الإنسان الشر ويظهر معدن الإنسان. يقول الشيخ: فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة للفعل. طب هذا من ناحية الشياطين، طب الخير يطلع ازاي؟ وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة للفعل. إذا الشياطين تستخرج الشر الكامن في نفوس الناس، والرسل الشياطين تستخرج الشر الكامن من نفوس الناس، والرسل تستخرج الخير الكامن في نفوس الناس. فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثاره، وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره، وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير، ويظهر ما كان معلوما مطابقا له لعلمه السابق. وهذا هو السؤال الذي سألته الملائكة حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمد ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه، فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. ولذلك هناك السؤال المشهور: أيهما أفضل المخلوقات، جبريل ولا صالح البشر، الملائكة ولا صالح البشر؟ على خلاف مشهور، منهم من يقول صالح البشر أفضل لأنهم ما وصلوا إلى الصلاح إلا بمجاهدة النفس والشهوات وقوى الشر. ومنها من هذه الفوائد وهي قبل الأخيرة أن ظهور كثير من آياته من آيات الله وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة. زي إيه؟ الطوفان، آية من آيات الله العظيمة، الطوفان الذي أطبق الأرض كلها وأهلك كل من فيها إلا من نجا مع نوح. هذه آية عظيمة جدا تتكلم عليها الأجيال، كذلك آية الريح التي سلطت على قوم عاد، وآية إهلاك ثمود للصيحة، وقوم لوط ما حصل من إهلاك قرى لوط وانقلابها وارتفاعها وسقوطها، وانقلاب النار على إبراهيم برضه سلاما. هذه الآيات التي أجراها الله على يد أنبيائه ورسله لولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث الناس بها جيلا بعد جيل. يعني هذه الآيات الباهرة ما فيها خبر إذا كان الأرض كلها فيها المؤمنون، الطوفان كان سيهلك من؟ الريح والصيحة والصاعقة وانقلاب القرى كان سيظهر على من؟ هذه الآيات العظيمة الباهرة التي تدل على عظيم قدرة الله جل وعلا وكمال قدرته وسلطانه وعزته. ومنها الأخيرة لما ذكره أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل. وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب، لكن خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته، فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته، فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. وبالجملة العبارة الأخيرة، فالعبودية العبوديات التي ذكرناها من التوبة والاستغفار والولاء والبراء وأمر المعروف والنهي عن المنكر، العبودية والآيات، فالآيات التي حصلت في الأمم السابقة والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه يعني من قوى الشر، أحب إليه سبحانه من فواتها، إن حصل بها أو فيها من المصالح الراجحة والغالبة أحب إليه سبحانه من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها. هذا الكلام كما قلت من مدارج السالكين، والمؤلف هنا نقله من كلام ابن القيم على منزلة الرضا، منزلة الرضا في مدارج السالكين في الجزء الثاني. وهذا كما قلت من سعة علم وتبحر ابن أبي العز الذي يعني هو يتكلم في القدر ومسائل القدر، فينقل من منزلة الرضا من المدارج هذا الكلام الذي هو في صلب موضوعنا، وينقل هذه الأسئلة التي هي في صلب موضوعنا، وهذا يدل على تبحر هذا الإمام الكبير ابن أبي العز رحمة الله تعالى عليه. ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، يكون الدرس الأخير الأربعاء القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.